أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا كان بالأمس في الدليل العقلي، وقد ذكرنا أن بعض علمائنا الأخباريين لديهم إشكال في حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي. إشكالهم بالدقة على الدليل العقلي، أن الدليل العقلي إذا كان ظني لا نحن ولا هم نقبل به، محل الإشكال يكون في القطع. وهذا الإشكال كما ذكرنا بالأمس بظاهره الأول واضح الفساد، باعتبار أن مرده إلى سلب الحجية عن القطع، وهو مستحيل. يمكن أن يرمم هذا الإشكال ببيان أنه يرجع إلى تحويل القطع الطريقي إلى قطع موضوعي، بأن يأخذ عدم المجعول أو بأن يأخذ عدم الحكم عدم نشوء الحكم من الدليل العقلي كجزء من الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله. ولكن حتى بناء على هذا التتميم، المطلب والاستحالة تبقى على ما هي عليه، لأننا نسأل: إذا أتينا إلى مثال وهو صلي إذا لم يكن وجوب الصلاة قد أتاك من طريق العقل، هذا ما معناه؟ هل معناه أن فعلية وجوب الصلاة تتوقف على أن لا تكون الفعلية أتت من دليل العقل؟ هذا مستحيل. ليه؟ لأنه مع وجود الفعلية ومع اعتقاد المكلف بالفعلية ولو من خلال دليل العقل، كيف يصدق بأنه لا فعلية؟ وأما إذا كان المراد أن فعلية وجوب الصلاة إنما تثبت فيما لو لم يصلك الجعل للفعلية والمجعول من خلال دليل العقل، فهذا معقول، إلا أنه خلف الفرض. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الفرض أن من علم بالجعل فهو علم بماذا؟ علم بوجوده، لكن هو تمام ما يقتضي وما يؤثر في وجود الحكم. فإذا كان يؤدي إلى وجود ملاك، عليكم السلام، هو تمام ما يقتضي ويؤثر في وجود الحكم، فأن تأتي وتقول له: أنت تعلم بالملاك التام المؤثر ومع ذلك لا فعلية. طيب ليش؟ بقول لك ليش؟ هذا قول في الفرق. أما إذا كان مرده إلى أنه بالدقة غير عالم بالملاك، فهذا أيضا خلف الفرض، لأن فرضنا أنه قاطع بالجعل. تمام؟ فإذا يا أخوان، هذا الإشكال الأول مرده إلى أين؟ مرده إلى أن الأخباري فيما يذكره أكثر شيء عنده أنه يريد أن يقول للقاطع: قطعك خاطئ. هذا ما نعمق شوي الفكرة. أكثر شيء بين دين الإخباري شو يقول لي؟ يقول لي أن قطعك الناشئ من دليل العقل خاطئ، مع أنه لم يؤخذ في حجية القطع أن يكون مصيبا. قطع خاطئ، يقول له بس أنا قاطع، حظاً هي الفكرة هنا. كأن هناك خلطا بين أمرين، بين وجود القطع كصفة نفسانية عند القاطع، هذا من أي منشأ نشأ على المباني المعروفة يكون حجة، وبين كون القطع كمطابقة للواقع خاطئ أو صحيح. أنا ما إلي شغل أن هذا القطع خاطئ هذا القطع صحيح، أنا إلي شغل الآن عندي صفة نفسانية هي أني قاطع أم لا. أنا إذا عندي هذه الصفة بعد انتهى. أنا إذا ما عندي هذه الصفة هذا خلف الفرض. واضح؟ ولكن الأخبار لم يستطع أن يأتي لي ببرهان يثبت لي من خلاله أنه هذا قطع وممنوع أن تعمل به. لا، هو أكثر ما يستطيع أن يقوله أنه مثلا حتى على مقولة مثل المولى الاستر آبادي أكثر شيء بيقول لك أنتم فكرين عنكم قطع، لاحظتم؟ أنتم تظنون أنه لا يوجد، هذا تخطيء. ولكن الآن الشيخ محمد إذا كان قاطعا بشيء وبقيت ساعة أقول له أنت تظن أن لديك قطع، يرجع يقول لك يرجع بينه بالنسبة انظر ماذا يتكلم، أنا لدي قطع ويقول لي أنت تظن، يا أخي أنا لدي قطع. حطهم المسألة هكذا، وبالتالي لا نصل إلى نتيجة. نحن نقول له نعم، إذا نبهتنا وتنبهنا إلى عدم وجود قطع على الرأس والعين، لكن ما لم نتنبه.
يعني يمكن أن يحولهم من طريق القطع إلى طريق الموضوع،
حتى بالموضوعي. هم بالموضوعي ماذا يصنعون؟ هم بالموضوعي يفترضون أنه أنت هو ليش يكون إلا إذا علمت بوجوب الصلاة من طريق العقل؟ ليه؟ إما لأجل الروايات أو لأنهم يعتقدون أن العقل قاصر. ما أنا أقول لهم أنا هذا العقل اعتمدت عليه ووصلت، نفس النقطة ترجع. حفظهم؟ هذا فإذا أولا. ثانيا، أن الكلام في حجية القاطع أعم من أن يكون القطع موصلا إلى إثبات الحكم أو إلى نفي الحكم. لو سلمنا معكم أن إشكالكم وطريقة التحويل للقطع الطريقي إلى قطع موضوعي يتم في صورة القطع المؤدي إلى إثبات الحكم، فماذا تصنعون في القطع المؤدي إلى نفي الحكم؟ هل تقولون أن المولى يحكم بالمستحيل، يأمر بالضدين فيما لو كان الحكم ناشئا من طريق العاقل؟ عجيب هذا، لا تقبلون به. واضح؟ فإذا هذا الطريق الثبوتي للبحث مع الأخباريين، فعلى مستوى الثبوت مقالتهم غير معقولة، مستحيلة. تمام؟ نقرأ.
طبعا هذه الدائرة فيها أنه نازلوا على موضوع لا ثبت
والله. لا، هي النكتة عقلية، هي النكتة بحسب الفرض عقلية. أنا نحكي ثبوتا، كيف العقلية؟ ما ليش بيتنازل؟ خصص حكم العقل يعني؟ ما في.
ما
ليش حكم العقل؟ مشكلة عليهم، مشكلتين. نقول حكم العقل كما هو غير قابل للنفي، غير قابل للتخصيص، بل التخصيص أشنع. ليه؟ بأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، بده يتبدل الموضوع ليتغير حكم العقل. قال رحمه الله: الدليل العقلي إن كان ظنياً فهو بحاجة إلى دليل على حجيته، ولا دليل على حجية الظنون العقلية. وأما إذا كان قطعياً فهو حجة من أجل حجية القطع، ونسب إلى بعضهم. طبعاً ليش عم أثبت نسب؟ لأنه يا إخوان في الكلام مع الأخباريين أو مع غيرهم واحد ينقل عن واحد، في بعض الأحيان يحمل بعض الناس ما لم يقولوا، خاصة أن الأخباريين ليسوا على نسق واحد وليسوا على أفكار واحدة. فأين صاحب الحدائق من المولى أمين الإستر آبادي؟ وين صاحب الحدائق؟ تحسوا عشوائي أصولي صاحب الحدائق، يعني من المولى أمين الإستر آبادي محمد أمين الذي يتكلم بطريقة مختلفة، أين صاحب الحدائق الذي يذكر استدلالات وبراهين ويلفت إلى نكات؟ من المولى الإستر آبادي كتابه الفوائد المدنية والشواهد المكية مشحون رحمة الله تعالى عليه، مشحون بالمنامات ومشاكل ذلك، أنه رأى كذا فهذا باطل. يعني لا تشعر أن هناك استدلال في هذا الكتاب بشكل جلي وواضح. فهم على صنوف وعلى أقسام وعلى رتب، فلا يصح جر الجميع بباء واحدة. نعم. ونسب إلى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي، وهو بظاهره غير معقول. لا، لأن حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سببه. هناك قاطع خلص، القاطع لا يصدق بأي حكم على خلاف القاطع.
علامة العصر فكك الظاهر، يعني بينهم قال ما كان ناشئا من ناشئ عقلاء هذا.
نعم، هذا لماذا؟ لأنه لا يبني أنسيتشفيد بناؤه على المباني المشهورة. أما بمثل السيد السيستاني ما يذكره أو حتى الشيخ السند بحسب الظاهر يذهب إليه أنه التفصيل في القطع بين مناشئه، المناشئ العقلائية والمناشئ غير العقلائية، هذا حينئذ يرفع يده عن كون حجية القطع عقلية، وإنما يقول حجية القطع عقلائية. هي النكتة هنا، لأن حجية القطع عقلائية ليست عقلية، حينئذ نعم. السيد الثاني عنده شيء بعد أعمق منه. إذا كانت عقلائية يعني مردها إلى طريقة العقلاء، لا إلى حكم عقلي أولي لا يقبل التراجع، لا مش هيك. إيه، ولكن هو بالموضوع بيكون القطع حجيته ومشاعره مش من باب العقل. أنت خطأ أن تفكر أنه من باب العقل. إيه، يقول والقطع حجيته عقلائية، ولما كانت الحجية عقلائية فأنا لابد أن أنظر إلى المنشأ. أما إذا قلت لك القطع هو الانكشاف التام، الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه شك، شو بده؟ مهان، هذا حجيته عقلي، انكشاف تام، بعد انكشاف تام أمامي. تحصل؟ هو السيد عنده بالمناسبة عنده إشكال في أنه ما هي القضايا الأولية. عنده يقول أنه القضايا الأولية البديهية قليلة جدا، السلام ورحمة الله، بل تكون منحصرة بقضية أو قضيتين، كل ما عدا ذلك هي قضايا نظرية تحليلية ومشاكل، هذا كله مربوط ببعض البعض. نعم، هسه موجود في بعض التقريرات المطبوعة، السيد هاشم الهاشمي، تقريرات موجود في موقع في الانترنت، تقريرات دوت اي ار كأنه، او تقريرات اسمه تقريرات دوت كوم، موجود على تقريرات دروس السيد سيستان، او اقرأ كتابات السيد محمد رضا او السيد محمد باقر يذكرون هذه الافكار. ومن هنا حاول بعض الاعلام توجيه كلام الاخباريين ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقي الى موضوعي، وذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجهول، فمع القطع العقلي لا حكم ليكون القطع منجزا له. ويرد على ذلك أولا أن القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم، مش القطع الأساسي، لا، القطع الذي أخذ عدمه في موضوع الحكم، يعني عندما نقول صلي إلا إذا قطعت بالصلاة من دليل العقل، هذه قطعت بالصلاة، هل هو القطع بالمجعول يعني قطعت بفعلية وجوب الصلاة، أو القطع بالجعل يعني قطعت بتشريع فعلية الصلاة؟ والأول واضح الاستحالة. إذا كان قطعت بفعلية وجوب الصلاة، ليش واضح الاستحالة؟ لأن القطع بالمجعول يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا، فكيف يعقل أن يصدق بأنه يساوق انتفاء المجهول؟ أنا أعمل لك عندما تقطع بالفعلية فلا فعلية في حالة خاصة. وأما الثاني فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة. ليه؟ إذ قد يصدق القاطع بالجعل بعدم فعلية المجهول، ولكن التصديق بذلك هنا خلاف المفروض، لأن المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على وجود الجعل، يعني على ثبوت تمام الملاك، فكيف يعقل التصديق بإناطة الحكم بقيد آخر؟ و وبكلمة موجزة: إن المكلف إذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك للحكم فلا يمكن أن يصدق بإناطته بغير ما قطع عقلا بثبوته، إنه قاطع. وإذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم ولكن على نحو لا يجزم أنه ملاك تام ويحتمل دخل بعض القيود، هذا قاطع اسمه؟ فهذا ليس بقاطع، فليس هذا القطع حجة في نفسه بلا حاجة إلى بذل عناية في تحويله من طريق إلى موضوع. يعني هذا مش قاطع، هذا عم يقول لك أنا يمكن قاطع، كيف يقول لك قطعا يمكن؟ يمكن قاطع. وثانيا أن القطع العقلي، هذا ثانيا يريد أن يقول أن النتيجة أخص من المدعى، يعني كلامهم في تحويل القطع الطريقي إلى موضوع لا يعالج لهم المشكلة في القطع المؤدي أو في موارد نفي الحكم، وإنما يعالجها في موارد إثبات الحكم، بينما محل الكلام أعم من موارد نفي الحكم وإثبات الحكم. وثانيا أن القطع يؤدي العقلية لا يؤدي دائما إلى ثبوت الحكم، بل قد يؤدي إلى نفيه من قبيل ما يستدل به على استحالة الأمر بالضدين ولو على وجه الترتب. فماذا يقال بهذا الشأن؟ وهل يفترض أن المولى يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة بدليل عقلي؟ يعني المولى بيقول لك أنا لا أجعل الضدين إلا إذا وصلتك استحالة الحكم بالضدين من دليل عقلي فأجعله على الرغم من استحالته. فالصحيح إذن أن المنع شرعا عن حجية الدليل العقلي القطعي غير معقول، لا بصورة مباشرة لأنه هذا سلخ القطع الطريقي عن الحجية، ولا بتحويله من الطريق إلى الموضوع. أنا بقول شغلي يا أخوان، كل هذا الوجه الذي تقدم ليس له عين ولا أثر في كلام الأخباريين، هذا تحويل الطريق إلى موضوع الأخباريين اللي عملوه استدلوا بالأخبار. في كم عبارة للمولى الاسترهابادي بيظهر منه أنه بده يسلخ بين الحجية والقطع. صاحب الحدائق ما بيقبله من مقدمة الحدائق، ما بيقبل هذا السلخ. لاحظتم؟ الذي ذكره الأخباريون هو هذا الوجه الثاني. ماذا قالوا؟ قالوا الدليل العقلي ليس بحجة. لما؟ لورود النصوص التي نددت ومنعت وشجبت ماذا؟ العمل بالقطع بالعقل بالأدلة العقلية.
الرواية تنفي.
نعم، هو دليلهم الروايات، دليلهم الروايات التي تتحدث عن أنه إن دين الله لا يقاس بالعقول، إن دين الله لا يصاب عفوا بالعقول، هذه أساسية بالنسبة إليه. فإذا كان دين الله لا يصاب بالعقول فكيف تستفيدون من العقول لمعرفة الأحكام الشرعية مع أن دين الله لا يصاب بها؟ لاحظتم؟ هذا العمدة لديهم. أو أنه الروايات التي مثلا ذكرت أنه لا يصلح عمل إلا بالولاية وما نودي بشيء كما نودي بالولاية، أو الروايات التي تذكر أنه لا يصح عمل إنسان إلا بعد ولايته لأمير المؤمنين عليه السلام وأبنائه المعصومين. فهم قالوا أنت إذا تعمل بناء على العقل فأنت لا تعمل بناء على أهل البيت. هذه دلة، هذا أدلته.
يعني في رأيهم أهل البيت عليهم السلام يعني نفوا.
نعم، هكذا فهموا من الروايات. واضح إن شاء الله. فإذا عمدة دليلهم أننا إذا راجعنا الأخبار وجدنا أخبارا كثيرة منعت عن العمل بالأدلة العقلية وأكدت أنه أي عمل من غير طريق أهل البيت غير مقبول، أي طريق من غير طريقهم غير مقبول، ولكن الروايات التي ذكروها لا دلالة لها، لا ربط لها بمدعاهم. الروايات على طوائف، سيد شهيد هون يذكر بشكل أساسي طوائف ثلاثة. هذه الروايات في كل طائفة النظر إلى جهة. أنت لا تستطيع أن تأتي وتفهم روايات أهل البيت هكذا بهذه الطريقة، أنه لا يصاب بالعقول وانتهينا. هذه لها سياقها، من هو السائل، في أي زمن، ما هي الظروف التي كانت قائمة، هذا من جهة. من جهة أخرى نفس ألفاظ الرواية. فمثلا طائفة من طوائف هذه الروايات نقرأ منها إن أصحاب الموجودة في الكافية الجزء الأول صفحة 56، إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدا، وإن دين الله لا يصاب بالمقاييس. تتكلم عن القياس أو الروايات التي تتحدث يا أبا حنيفة إن الدين إذا إن الشرع شريعة إذا قيست محق الدين، مش هكذا مضمونها كأن اللفظ أنا. إذن هذه تتحدث عن ظاهرة كانت موجودة في زمن الصادقين عليهما السلام، وهو العمل بالاجتهاد والرأي والاجتهاد في مقابل الناس والاعتماد على التحليلات العقلية على طريقة أبو حنيفة وعلى طريقة أصحاب الرأي، يعني يعملون بالقياس اللي هو تمثيل، يعملون بالاستحسان، ويعملون بالمصالح المرسلة، ويعملون بما شاكل ذلك. هذا كلنا لا نقبل به، ولكن هذا لا ربط له بالدليل العقلي الذي نتكلم عنه. واضح؟ الدليل العقلي الذي نتكلم عنه أصلا دائرة الدليل العقلي ما هي؟ والدليل العقلي إنما يستكشف الحكم الشرعي من خلال الملازمات القطعية. وأن هذا يعني لابد أن يبدأ من معطيات شرعية يربط بينها بالملازمات القطعية فيصل إلى معطيات أخرى. هكذا ما عندي أنا دليل عقلي ابتداء أريد أن أعرف الشريعة من ماذا؟ من خلال عقلي، ما فيه. لاحظتم؟ نعم، يمكن أن أقيم البراهين، أن أقيم براهين يعني أمور ترجع إلى قضايا أولية، هذه تقولها الروايات، هي الأوليات الله أودعنا فيها أودع فيها. فإذن هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، بعض الروايات التي تبين شرطية الولاية في صحة الأعمال والعبادات. لاحظ رواية يونس، يا يونس، هذه ترتبط بالطائفتين، بالرواية يعني بالطائفة الأولى والثانية. الإمام الكاظم يقول له يا يونس، يونس بن عبد الرحمن، لا تكونن مبتدعا، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله ضل، ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر. عم تحكي من ترك، ليش مين نحن بيترك؟ مين عم يحكوا؟ نحن نترك؟ لا، هذا الذي ترك نحن أيضا نقول كفر، وهذا الذي ترك نحن أيضا نقول ضل، وهذا الذي ترك أيضا نحن نقول ماذا؟ هلك. صح، لكن ما من علمائنا من يقوم بهذا؟ وإذا واحد من علمائنا قام بأن نقول له يشتبه مشتبه السلام، هناك شيء آخر أن يأتي شخص ويقول لي لا، أنت لابد أن تعمل بما أنا أعتقد، هذا مطلب آخر. صح، حينئذ لم نعد نتناقش بنقاش علمي. لاحظتم؟ أنا العبرة هذه، يعني من يحدد لي معنى من ترك أهل بيت، أهل بيت نبي؟ شو يعني أنا إذا الآن عملت مثلا بي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أكون قد تركت أهل بيت نبي؟ أهل بيت نبي هم الذين رووا، هم الذين روي عنهم أنه لله حجة باطنة وهي العقل، وحجة ظاهرة الأنبياء، وهم الذين روي عنهم بك أعاقب وبك أثيب. شايف؟ فأنا أعمل برواياتهم. القرآن مشحون، يتفكرون يتدبرون ما أدري ماذا. لا يأتي بعد ذلك شخص يقول لك لا، أنت تعلى بد أن تكون مثلي وإلا أنت تكون ضال وأنت تكون قد هلكت. من قال؟ أصلا أنت يعني إذا النقاش بهذه الطريقة كل واحد يقول لك تسوي هيك يعني بعبارة ثانية هناك ضوابط موضوعية هي الحاكمة وليس الحاكم هو الأمزجة وما أنا أحبه وما أنا أرغب به. طبعا طبعا أهل البيت رواياتهم مشحونة بذاك المعنى، يعني المناظرات التي كانت موجودة بين أصحاب الأئمة والتي أمضاها الأئمة، مناظرات هشام ومناظرات حمران ومناظرات مؤمن الطاق وهؤلاء، يعني كيف حقيقة تسكن مع الملحدين ومع الزنادقة ومع مش عارف مين، كانوا على أساس هذا
وجود البال
والحرام. لا حتى الشيخ مباح بحكم العقل العملي فيها كمان رواية يا هشام أن لله على الناس حجتين.
نعم
حجة ظاهرة
طبعا. فإذا هذا من عند أهل البيت عليهم السلام. نعم أنا أعتقد أن هؤلاء جملة من أعلام الأخباريين هم وقفوا في وجه مثلا ظاهرة كانت موجودة فيها شيء ظاهري من التأثر بأهل العامة. أنا هيك أتصور، يعني أنت إذا ترجع إلى فقه العلامة الحلي ومدرسة الحلة عموما بعد العلامة الحلي تجد بأنهم يستدلون بعض الاستدلالات ويأتون ببعض البيانات في الفقه هي أقرب أو هي قريبة إلى ماذا؟ إلى نمط العامة، إلى نمط الأخيسة، إلى نمط كذا. ولكن حتى هذه، وهذه اتهم بها حتى الشهيدان، اتهم بها الشهيدان، لكن إذا تدقق فيها لا الأمر ليس كذلك. تجد بأن الشهيد الثاني شو عم يعمل؟ يستفيد هذا من الأخبار. بس مرة أنا بجيب لك الخبر بقول لك إيه، مرة أنا شو أقتنس من الخبر على نحو الاستظهار، أقتنس من مجموع الأخبار على نحو الاستظهار. يعني عدنا إلى شو؟ إلى المربع الأول، إنه شو بدك؟ بدك يعني امشي على طريقتك، إذا ما مشيت على طريقتك فأنا شو بكون؟ هلك كذا ما أدري. هذا ما ليس نقاشا علميا حينئذ. إيه بعضهم أن حتى إذا رجعت إلى مثل صاحب الحدائق يفصل صاحب الحدائق، وأغلب الظن أن مراده من العقل الأمور الظنية، أما الآن هذه الأمور الأولية البديهية يعني يد الله شو بيعملوا فيها؟ لابد من التأويل لأجل القرينة العقلية، لابد يلتزمون بذلك. نعم هذا شيء آخر. نعم بعضهم يفكك بين الأمور الاعتقادية والأمور الفقهية، جيد، ولكن نأتي ونقول له أحسن أنه هو هذا التفكيك على أي أساس؟ أن الرواية التي قالت دين الله لا يصاب بالمقاييس، طلبوا العلم بالمقاييس، هو العلم يعني الفقه، هو من طلبوا العلم الرواية إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس، والعلم يعني الفقه، لا العلم عام، يعني المنهجية، منهجية القياس خاطئة أينما كانت. أو الرواية الثانية من نظر برأيه هلك، من نظر برأيه بمعنى استقل عن الأخبار في كل شيء هلك، لا فقط في خصوص الفقه، في الفقه وفي غير الفقه عامة كلها. ومن ترك أهل بيت نبيه ضل، عامة حتى هذه عامة، ترك بيت أهل بيت نبيه في العقائد وفي الفقه، حتى في الفقه. الآن إذا تركت أهل بيت نبيه روح أنت عند أبو حنيفة، أكيد أبو حنيفة الصنف ضلال يعني. لاحظتم؟ فإذن حتى لو قلنا بأنهم يفككون بين هذين يعني لم نرى. نعم قد تقول لي أن هناك اعتماد زائد، اتكاء زائد، قرب من طريقة العامة، هذا نعم إشكالنا قد نسلم به، قد نسلم به، وأعلامنا عدلوا و اليوم الطائفة الثالثة الطائفة الثالثة، هذه مهمة جدا، أن بعض أو جملة من الروايات الأئمة كانوا ينبهون فيها أهم أصحابهم على ماذا؟ على أنه التفت، إذا عرض عليك المطلب لا تتجه مباشرة إلى الاستدلالات العقلية، اتجه إلى الأدلة الشرعية. يعني في كأنه هناك حالة أنه إذا عرض عليه شيء تجربي بيحطه بالميزان العقلي، لا، خاصة في الفقهيات، الفقهيات مشحونة بالتعبد، الفقه الشيعي مبني على، هذه في عبارة بكتاب النكاح بيذكر الشهيد الثاني نقلا عن المحقق الثاني بكتاب النكاح، أن الفقه مبني، أو عفوا لا، في كتاب الحج في بعض كفارات الحج، هونيك في عنا نحن مورد أنه كفارة كسر البيض وكفارة قتل نفس الطير، صيد نفس الطير، على بعض الاحتمالات بيطلع كفارة البيض أكثر من كفارة قتل نفس الطير أو صيد نفس الطير. فبينقل عن المحقق الثاني بقول وشرعنا مبني على جمع المتفرقات وتفريق المجتمعات، هو شرعنا مبني على تعبد، لما تقول تعبد هو التعبد هيك، يعني مش على ذوق، مش انت بتحط لي ضابط، هذا معناه التعبد هيك، انه ما في ضابطه بتحطني، الضابط عند الله، الضابطه هي الملاك، والملاك يعرفه الله. ولذلك تجد انه اصلا في كثير من الاحيان اصل الالتفات الى وجود شريعه، اصل الالتفات الى احتمال التعبد، اصلا انت بطل عندك قطع. حصل؟ أنت الآن على أي مسألة نتناقش فيها؟ أنا بس أقول لك إنه لعله في رواية اللي خلاص نشوف الرواية. بشرية بطلت عندك قطع. أما إذا انعزلت كمنهج عن وجود الأدلة الشرعية، شو بتعمل؟ أنت بتروح تمشي مع الاستدلال العقلي. وهذا لعله ما حصل مع أبان في قضية ماذا أصابع المرأة. ماذا ذكرت الرواية؟ سأل أبان الإمام الصادق عليه السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال 10 من الإبل. قلت قطع 2؟ قال 20. قلت قطع 3؟ قال 30. قلت قطع 4؟ قال 20. نأذ أبان. قلت سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. شوف تعليقه بعد، إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، لاحظ، فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. يعني أبان ماذا صنع؟ توجه مباشرة إلى ترتيب المسألة من ناحية الاستدلال العقلي، وغفل بحسب الظاهر عن احتمال التشريع. هل هو أبان يمكن يكون ما عارف أنه هي صادرة الإمام الصادق، لأنه القصة مخلوطة، عرفت علي كيف؟ كل المذاهب الإسلامية وبعضهم عن شيء، فأبان قاسها بهذه الطريقة أخذها. فقال مهلا يا أبان، هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة في ذا الحالة، نقطة، يعني أنه التعبد في مجال للتعبد، إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. بعد يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. تحصل؟ يعني أنت رتبت أثر وأخذتني وحكمت وكذا، بناء على ماذا؟ بناء على عدم الالتفات إلى احتمال التشريع، بناء على عدم الالتفات إلى احتمال التعبد. ولكن أنت عندما تلتفت إلى احتمال التعبد أصلا ما بصير عندك قطع، أصلا أنت بس تلتفت لاحتمال التعبد، لا تتجرأ وتقول إن الذي قال به شيطان. هي هذه المسألة، مسألة فإذا مرتبطة بالمنهج. قال رحمه الله: ولكن القائلين بعدم حجية الدليل العقلي استندوا إلى جملة من الروايات التي نددت بالعمل بالأدلة العقلية وأكدت على عدم قبول أي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت ونحو ذلك من الألسنة. والصحيح أن الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدعى، وإنما هي بصدد أمور أخرى، فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأي والاستحسان ونحو ذلك من الظنون العقلية، وبعضها بصدد بيان كون الولاية شرطا في العبادة، وبعض كل أجنبية يعني حينئذ، وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة الشرعية والتوجه رأسا إلى الاستدلالات العقلية. يعني هي لا تقول أنت لا تذهب إلى العقل، هي تقول العقل له مسرح والشرع له مسرح. أصلا هو العقل بيقول لك يا عم التفت، أنا أدرك لك حسن الطاعة وقبح المعصية للمولى، شوف شو بده المولى رجع تعال عندي. هك العقل بيقول لك العقل شوف شو بده المولى وأنا بقدمتك، ما يريده المولى أنجزه عليك، أنا أثبت المسؤولية. مع أن التوجه إلى الأدلة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول القطع، مثل ما صار مع أبان. يعني أبان لو التفت ممكن يكون في تعبد، ما كان حصل عنده قطع والذي قال به شيطان من الاستدلال العقلي، كما هو الحال في رواية أبان الواردة في دية أصابع المرأة. وبهذا ينتهي البحث في الدليل العقلي، وبذلك نختم الكلام في مباحث الأدلة من الحلقة الثالثة، وقد كان الشروع فيها في اليوم التاسع من جمادى الثانية 1397، وكان الفراغ في اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب، يعني شهر كم يوم؟ نعم. وبما ذكرناه يتم الجزء الأول من الحلقة الثالثة، ويتلوه الجزء الثاني الذي تكتمل به هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، وهو في مباحث الأصول العملية. وإلى المولى سبحانه نبتهل أن يتقبل منا هذا بلطفه ويوفقنا لمراضيه، والحمد لله أولا وآخرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتبرك نحن بقراءة رواية ونختم بها كلام اليوم. طبعا الامتحان رجعني شغلان، أنا رجعت الإخوان في الإدارة السبت قائم الدرس بشكل طبيعي، نبدأ بالوصول العملية السبت القادم، والامتحان كمان يوم الامتحان في درس، لأن الامتحان يكون في آخر الوقت بعد ما تخلصوا أنتوا على 10، يعني بعد ما تخلصوا دروسكم ما حيكون الامتحان، لأنه بالساعة 8 قد ما يلحق الواحد، قد يوصل 8:10 8:15، بتقول له نص ساعة وكتب لي يوم كله. امتحان السبت القادم 10. باب كيفية المعاشرة مع أصناف الإخوان. هذه الرواية لعلها كما ذكرنا غير مرة من المفاتيح في العلاقات الاجتماعية عموما، ورواها الشيخ الصدوق في الخصال، ورواها في كتاب الإخوان، وبعض أسانيدها لطيفة. يعني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، عن إمام الجواد، قال أمير المؤمنين، قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة، عندكم شيخ، فقال أخبرنا عن الإخوان. فقال عليه السلام الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. فأما إخوان الثقة فهم الكف والجناح والأهل والمال، فإذا كنت من أخيك على ثقة، شوف الآثار التي ترتب، فابذل له مالك ويدك، وصاف من صافاه، وعاد من عاداه، واكتم سره، وأعنه، وأظهر منه الحسن. واعلم أيها السائل، انتفت، مش تفكر كل واحد تعرفت عليه صار إخوان الثقة، لا، واعلم أيها السائل أنهم أعز من الكبريت الأحمر. نا في غاية الندرة. هذا التعبير الكبريت الأحمر تعبير للكناية عن زيادة الندرة. كبريت الأحمر بحسب الظاهر مادة كانت تستعمل في ذات الزمان لبعض مثلا الصناعات الخاصة أو لبعض الأمور، وكانت في غاية غلاء الثمن وما شابه. وأما إخوان المكاشرة، مش إخوان المكاشرة مش إخوان، لا، فإنك تصيب منهم لذتك. شو يعني؟ تقعد تستأنس تنبسط بهذا النحو. فلا تقطعن ذلك منهم. هؤلاء إخوان لأجل العشرة، لأجل كذا. الآن أنت بالوجدان، هل كل من تعرف تتكلم له بإصرارك؟ إذا هيك مشكلة في مشكلة بنفس الشخص. فلا تقطعن ذلك منهم، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. فإذا هذه الضابطة يا أخوان تنفع. طبعا سنقف الأسبوع القادم أيضا عند هذه الرواية، فقط أتكلم الآن في جهة واحدة من هذه الرواية، أنه هذه تحل كثير من المشاكل التي تحصل بين الإخوان رحمكم الله. في كثير من الأحيان أنا والشيخ عباس على سبيل المثال، بيكون الشيخ عباس في تصوره أنني صديق مكاشرة، وفي تصوري أنه الأخ والجناح وا وا وا، فأنا أتصرف معه على هذا الأساس. يجي هو بيتصرف معي على الأساس، فشو بيعمل؟ أني بزعل أنا والشيخ عباس، شو بك؟ مش عم تعمل معي هيك؟ وبعاتبه وكذا. يعني مو بصير يطلع يحكي معي، أنا إلي علاقة، عرفتي؟ ما أنا بعرفك من امبارح، ومن أنت صرت صاحبي؟ يعني كيف؟ إنه نحن أو على علاقتنا سطحية، علاقتنا بمقدار، أنت على أي أساس؟ هذا أصلا التوقع الحاصل بين الأطراف، خاصة إذا كان بشكل سريع، هذا قاتل للعلاقات. العلاقات التي ستستمر وتستديم، وأخ وجناح وا وا وا، هذه تحتاج كما في بعض روايات أخرى ستأتي معنا فيما بعد، تحتاج إلى اختبار. اختبره في السفر، في الدينار والدرهم، أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال. إنه هذا أنت متأكد منه؟ لابد أن تتأكد. مش معناته أنه ذاك غير جيد، هذا بالنسبة لك غير جيد، قد يكون أخا وكذا لشخص آخر مناسب، وقد لا يناسب أخا لأي أحد في نمط شخصيات. هذا ما بيزبط يكون عنده أخوي مع كيو لمن أمه بأيه، كما لو كان شخصا بالتعبير المعاصر مصلحجي، يعني راد مات انه داير بده يضبط وضعه من هون من هون. هلا اليوم مع الشيخ حسن، بكره مع الشيخ عباس، بكره مع الشيخ مصطفى، بكره مع الشيخ لا. وقد يكون هناك اخ اصلا ما بيمشي الحال. كون انتوا هي القاعده بين المؤمنين ان يكون هناك حسن عشره، طلاقه وجه، حلاوه لسان، حسن بشر، تعاون. بس أنا مش أي واحد منهم مثلا أتعامل معه بنفس الطريقة، أتكلم له بأسراري وشو صاير معي وصد بيي وصد جدي وصد خصوصياتي، لاحظتم؟ وهو بيحكي معي بخصوصياته. هذه نقطة. فإذا من هذه الجهة تحل مشكلة كبيرة بين الإخوان. فالواحد الأصل في العلاقات أتفاعل بمقدار التفاعل. هذه بس يصير أخ ثقة بعد التجربة معه وبعد طول العشرة. شو أنا أستكشف ذلك فأصارحه، كما ورد كما سيأتي معنا في الرواية أنه أصارحه بذلك. وهذه تتوطد. وأحيانا إخوان الثقة قد لا يكون لها ربط بشو، بمدى التواصل. يمكن يكونوا إخوان ثقة وشوفوا بعضهم كل سنة مرة، يمكن يكونوا إخوان مش ثقة بيظلوا مع بعض، ما في تلازم بينهما. لأن هذه مسألة ترتبط بماذا؟ بدرجة وفاقة كل واحد منهما تجاه الآخر. والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.